بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب إتمام الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، فجاء فسلم فقال: وعليك، فارجع فصلي، فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك، فارجع فصلي، فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في إتمام الصلاة. إتمام الصلاة الإتيان بها على ما شرعت بأركانها، سواء كانت فعلية أو قولية، وكذلك واجباتها، يعني يؤتى بها تامة كاملة على الوجه المشروع. وأهم شيء في ذلك الأركان، لأنها هي التي لا بد منها، ولا تجبر بسجود سهو لو حصل خلال فيها، وإنما يجب الإتيان بها. ثم أورد حديث أبي هريرة، وهو المشهور بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته أو المسيء صلاته. هذا الحديث مشهور بهذا الاسم الذي فيه أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية المسجد، فدخل رجل وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من الصلاة جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه الصلاة والسلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن الصلاة التي أتى بها غير صحيحة، لا تعتبر صلاة، وذلك لأنه أخل في أفعالها، أخل في أفعالها، فذهب وصلى كالمرة الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع فيصلي، ولم يعلمه من أول وهلة، وإنما أمره بأن يرجع فيصلي لعله يحصل منه شيء في صلاته يختلف عن الصلاة الأولى، بأن يتمها وأن يأتي بها تامة كاملة. فذهب وصلى، ثم عاد وفعل مثل ما فعل، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما كان في الثالثة قال: علمني، وفي بعض الألفاظ: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. لما حصلت هذه الأحوال الثلاث وهذه المرات الثلاث التي يحصل منه تحصل منه الصلاة وتعاد ثم تعاد وهي على ما هي عليه، لم يحصل شيء تغير عن الحال الأولى، ثم إن الرجل أراد أن يعرف، عرف أنه مخطئ وأن صلاته لم يأتي بها على الوجه المطلوب، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه. ولا شك أنه بعد هذه الأحوال الثلاث، وبعد هذا الترداد، وبعد أن قال علمني، لا شك أنه سيكون على أتم استعداد للشيء الذي يلقى عليه ويبين له، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة، إذا أردت القيام إلى الصلاة فإنك تتوضأ وتحسن الوضوء. والوضوء سبقا مر بنا بيانه وبيان إحسان الوضوء، وأنه الإتيان به كاملا، وأن يؤتى به تاما، وأن منه ما هو مجزئ وكافي، ومنه ما هو إسباغ، إذا لم يحصل الإسباغ فإنه لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر الإخلال في الوضوء نفسه، والذي هو الواجب المتعين وهو الاستيعاب لجميع الأعضاء مرة واحدة، الاستيعاب لأعضاء الوضوء مرة واحدة، بحيث يصل الماء إلى كل عضو من الأعضاء دون أن ينقص منه شيء، ولو نقص منه مقدار اللمعة التي قدر الدرهم فإنه يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من حصل له ذلك أن يعيد الوضوء والصلاة. فقال أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة أي أردت الصلاة أسبغ الوضوء، يعني أنه يأتي بالوضوء كاملا تاما، وإذا أتى به على التمام والكمال يعني الذي هو أكثر مما هو مجزئ وهو المستحب والأكمل والأفضل فهذا هو الذي ينبغي. ثم قال ثم استقبل القبلة وكبر، يعني معناه أن الإنسان في صلاة، الإنسان في صلاته لا بد من استقبال القبلة، وأن يكون الإنسان متجها إلى القبلة، وهذا من شروط الصلاة، الوضوء من شروط الصلاة واستقبال القبلة من شروط الصلاة، فليس الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة. وهذا فيما يتعلق بالفرائض، وأما بالنسبة للنوافل في السفر فيجوز الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا دابته، لكن يبدأ صلاته بالاتجاه إلى القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد وهو على دابته يصلي يومئ إيماء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بالنسبة للفرائض، الإنسان لابد أن يستقبل القبلة، وليس له أن يصليها غير مستقبل القبلة إلا إذا كان معذورا مضطرا، كأن يكون يعني على حالة يعني لا يتمكن من سواها، كالذي هو مربوط في سارية أو مربوط في شيء لا يستطيع استقبال القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان يتنفل في الحضر في السفر ولو لم يستقبل القبلة، لكن يكون البدء باستقبال القبلة كما 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 ذكرت. ثم قال وكبر، يعني تكبير في الإحرام التي يدخل فيها في الصلاة، التي يكون الدخول فيها في الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، يحرم بعد الإتيان بها أمور كانت حلالا قبل الإتيان بها، وذلك مثل الأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام، أمور كانت حلالا قبل أن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، ويستمر هذا التحريم إلى التسليم، وإذا سلم عاد الأمر كما كان قبل تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن ما بين التكبير والتسليم هذه هي الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها، يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم، وهما ركنان من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام في أولها والتسليم في آخرها. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولهذا يعرف العلماء الصلاة الشرعية بأن يقولوا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة الشرعية أقوال وأفعال مخصوصة، هي أقوال هي قراءة الفاتحة وكذلك التكبير كذلك التحميد والدعاء في الركوع والسجود، هذه أقوال، والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه أقوال، وأفعال هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس التشهدين وهكذا، فهي أقوال وأفعال مخصوصة يعني معينة معروفة محددة جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم، مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره إذا أراد يعني إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ويستقبل القبلة ويكبر، وهذا مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام اغسلوا توضأوا، يعني إذا قمتم يعني أردتم القيام، إذا قمت إلى الصلاة أي أردت القيام للصلاة أو أردت الإتيان بالصلاة أو اتجهت إلى أن تصلي سواء فرضا أو نفلا فإنك تتوضأ وتستقبل قبلة وتكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل قبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة لا بد منها وهي ركن من أركان الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والإنسان الذي يعلم الفاتحة ويعرف الفاتحة يتعين عليه الاتيان بالفاتحة، وإذا كان لم يعرف الفاتحة ولكنه يعرف شيء من القرآن فإنه يأتي به، ولكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة في أقرب فرصة ممكنة له لأنها ركن من أركان الصلاة. ولكن الإنسان إذا كان لم يكن حفظها أو عرفها أو دخل في الإسلام وهو لم يعرفها وأراد أن يصلي ولكنه عرف شيء من القرآن غيرها فإنه يأتي به، ولكن يجب المبادرة إلى تعلمها لأنها ركن من أركان الصلاة. وإذا لم يكن عنده شيء فإنه يسبح ويهلل ويكبر، لكن الفاتحة متعينة، وهنا لفظ مطلق اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا شك أن أيسر شيء على الناس وأسهل شيء على الناس هي الفاتحة، وتعلمها لازم، وهي تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة لا بد منها. ولكن إذا كان الإنسان ما حفظها وجاء وقت الصلاة فإنه يأتي بما تيسر منها أو من غيرها لكن لا بد من تعلمها ولا بد من معرفتها والصلاة بها في كل ركعة والقراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ثم اقرأ ما تيسر منك من القرآن ثم اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعة، يعني أن الإنسان يعني يكون قائما ويكبر وهو قائم ويقرأ وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع، ولكن هذا الركوع لا بد فيه من الاطمئنان، يعني ما السرعة التي لا يحصل معها الاطمئنان هذه لا تصح معها الصلاة، لا بد أن يركع وأن يطمئن في ركوعه ولو شيء قليل، ما هو بس يهوي ويرفع كذا على طول حركة دائبة، وإنما يركع ويستقر في ركوعه ولو قليلا، القليل المجزئ هو كل إنسان يأتي بالركن ويستقر به بحيث يكون انقطع عن ما قبله أو انتهى من الهوي للركوع واستقر راكعا، فإن هذا هو الاطمئنان الذي لا بد منه ويأتي بالدعاء يأتي بالذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن لابد في الركوع من الاطمئنان فيه، ما يكفي أنه يصل إلى أن يكون على هيئة الراكع ثم يقوم بسرعة دون أن يستقر، لا بد من الاستقرار، لا بد أن يستقر ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، لازم يكون معتدل كما كان قبل الركوع، يقف ويعتدل في قيامه ووقوفه بعد الركوع على الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، فلا يكون يعني يرفع ثم يخفض هكذا دون أن يستقر في القيام، لا بد من الاعتدال قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، يسجد السجدة الأولى حتى يطمئن في سجدته، بمعنى أنه يكون مستقر وانتهى من قضية الهوي فسجد وبقي ساجدا، لا بد من الاطمئنان. ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعتدل من السجدة الأولى حتى يعتدل جالسا بين السجدتين، ما يكفي أنه يقوم ثم يرجع، وإنما يستقر في جلوسه مثل ما استقر في قيامه بعد الركوع، مثل ما استقر في قيامه بعد الركوع يستقر في جلوسه بعد السجود أي السجدة الأولى حتى يعتدل يعني جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يقوم من السجدة وبذلك تنتهي الركعة. ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة من ركعات الصلاة يأتي بها بالقيام، ويأتي بها بالقراءة، ويأتي بها بالركوع مع الاطمئنان فيه، والقيام منه مع الاعتدال فيه، ثم السجود السجدة الأولى مع الاطمئنان فيها، ثم القيام من السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين مع الاطمئنان فيه، والاعتدال جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية ويطمئن فيها كما حصل في السجدة الأولى، وبذلك تكون انتهت الركعة، ويفعل ذلك في جميع ركعاته، ويفعل ذلك في جميع ركعاته. وهذا يعني يبين، يعني هذا الذي جاء في الحديث هو يعني في بيان أركان وشروط، لأن استقبال القبلة والوضوء هذا من شروط الصلاة، لأنه خارج عن الصلاة، خارج عن أفعال الصلاة. ثم يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي أول أركان الصلاة إلى أن يسلم، فيأتي بالأركان والواجبات والمستحبات. والرسول عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته في هذا الحديث الأركان والواجبات، أو بعض الأركان وبعض الواجبات التي هي إسباغ الوضوء واستقبال القبلة، ثم الدخول في الصلاة وإتمام تكبيرة الإحرام والقيام فيها وقراءة القرآن، ثم الركوع والاعتدال فيه، ثم الرفع منه والاعتدال فيه، ثم السجود، وهكذا. ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له عليه الصلاة والسلام الكيفية ببيان ركعة واحدة، ببيان ركعة واحدة من ركعات الصلاة، بأن يأتي بالأركان فيها والتي لا بد منها، ثم قال: افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني بقية الركعات يؤتى بها كهذه الركعة التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث.
أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، فجاء فسلم فقال: وعليك.
وهذا فيه بيان أن الإنسان إذا دخل وجاء إلى الناس الجالسين سواء في المسجد أو في غير المسجد أنه يسلم، وهذا الرجل جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال وعليك، ويحتمل أن يكون قوله وعليك يعني أن هذا من الرواية بالمعنى، وأنه أتى برد السلام عليه وأقل شيء هو وعليك، ويحتمل أن يكون يعني أتى بما هو أكمل من ذلك، وهذا هو الأقرب والأظهر. يعني ففيه بيان أن هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام. نعم.
قال فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يستقر في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه ولا في جلوسه فإنه أخل بهذه الأركان، ولا تصح الصلاة بذلك، وإنما تصح إذا أتى بالأركان مع الاطمئنان فيها، ولو كان الاطمئنان قليلا، لو كانت الفترة أو المدة التي يكون فيها راكعا مطمئنا مستقرا في ركوعه لو كانت قليلة فإنها تكون كافية، وإنما الذي لا يكون كافيا هو الحركة التي لا يستقر فيها في ركوع ولا في سجود ولا في جلوس، يعني من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا دون أن يستقر في, 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 في كل ركن من أركان الصلاة. والغالب على أفعال الصلاة أنها أركان، يعني القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين، وكذلك التشهدين، إلا أن التشهد الأول واجب يجبر بسجود السهو، لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ثم إنه عندما أراد أن يسلم سجد سجدتين للسهو، فدل على أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب. لكن أفعال الصلاة غالبها أركان، بخلاف أقوال الصلاة فإن غالبها واجبات أو مستحبات. الأقوال الغالب فيها الوجوب، يعني مثل يعني تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، هذه أركان. أما التكبيرات، تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد وقل سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم وذكر التحيات في التشهد الأول، فإن هذه من الواجبات أو المستحبات على خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن الغالب على أفعال الصلاة أنها أركان، ولهذا هذه الأفعال التي هي قيام وركوع ورفع وسجود و جلوس بين السجدتين وتشهد أخير، كل هذه الأفعال أركان. أما التشهد الأول فهو من الأفعال ولكنه واجب وليس بركن، يجبر بسجود السهو إذا حصل تركه لما لثبوت السنة في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال فالغالب عليها الواجبات أو المستحبات، والأركان فيها هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتسليم وتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد.
وهذا فيه أن الإنسان إذا حضر إلى مكان وسلم ثم رجع ثم عاد فإنه يسلم، وأنه لا يكفي التسليم الأول، بل كل وصول إلى المكان يعني فيه تسليم، حتى لو فصل بينهما شجرة كما جاء يعني جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا دخل على أناس ثم سلم وخرج وعاد إليهم بعد لحظة أو لحظات فإنه يسلم، ولا يكفي التسليم الأول. فهذا جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يرجع ويصلي فصلى، ثم جاء وسلم مرة ثانية. نعم.
قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله.
قال يعني بعد الثالثة وهو لم يكن أصاب في فعله وعمله وإنما بقي مسيئا في صلاته ولهذا الحديث هذا اسمه حديث المسيء في صلاته. قال علمني عند ذلك, قال علمني. لا شك أن تعليمه بعد هذه الأحوال التي مرت وبعد التردد والأخذ والرد والكلام, لا شك أنه سيكون على أتم استعداد وعلى أتم تهيؤ لاستيعاب ما يلقى عليه واستيعاب ما يبين له. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان مقصرا في صلاته وأن يعني صلواته كلها بهذه الطريقة, أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة فيما مضى من عمره إذا كان أنه مخل, يعني وإنما يحسن في المستقبل, يحسن في المستقبل ويكثر من النوافل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بأن يعيد ما مضى من أيامه في صلواته التي صلاها وصلاته غير صحيحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي, يعني معناها الصلاة غير صحيحة التي صلاها. فإذا ما مضى من صلواته لا يعيدها. مثل ما يحصل بعض الناس الآن, بعض الناس يعني يكون تارك للصلاة ثم إذا وفقه الله واهتدى وصار من المصلين صار يقضي تلك الصلوات, كل صلاة يصلي وراها صلاة, الظهر مع ظهر والعصر مع عصر والمغرب مع مغرب والعشاء مع عشاء والفجر مع فجر قضاء لشيء قد مضى. هذا ليس بصحيح. الإنسان إذا كان لا يصلي ثم هداه الله لأن كان من المصلين يحمد الله على هذه النعمة ويحرص في المستقبل على أن ألا يقصر في صلاته وألا يخل في صلاته, بل يكون مقبلا على صلاته مهتما بصلاته قائما بأدائه على الوجه الأكمل. ولكنه لا يقضي تلك السنون التي مضت وهو مخل في الصلاة أو تارك للصلاة, وإنما يعني إذا كان تاركا فإنه يحمد الله على الهداية, وإذا كان غير مصل ولكن صلاته غير صحيحة فإنه أيضا لا يقضيها, وإنما يحرص في المستقبل على أن يكون مؤديا الصلاة على الوجه الأكمل وعلى الوجه الذي شرع. نعم.
قال فعلمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
هذه يعني إذا قمت, إذا أردت القيام, لأن هذا إنما يكون قبل أن يدخل في الصلاة. إذا قمت أردت القيام ليس له معنى إلا هذا, إذا أردت القيام إذا قمت مثل وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله, يعني أردت القراءة, إذا أردت القراءة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم, إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان, إذا أردت القراءة. إذا قمت إلى الصلاة أردت القيام للصلاة, إذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجوهكم, أي أردتم القيام إلى الصلاة. نعم. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, والوضوء كما هو معلوم هذا شرط من شروط الصلاة, ولا تصح صلاة بدون وضوء. الإنسان لو صلى على غير وضوء أو من غير تيمم إذا كان يعني يعني فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنها لا تصح مع القدرة. أما إذا كان الإنسان مربوط في سارية مشدودة يداه ولا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع, فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان على غير وضوء, يصلي على حسب حاله ما دامت روحه في جسده فإن الصلاة مطلوبة منه في جميع الأحوال, مطلوبة منه في جميع الأحوال, ولا يقال تسقط عنه لأنه ما وجد الماء أو ما استطاع أن يتيمم, بل تجب عليه في جميع أحواله ما دامت روحه في جسده. إن قدر على الوضوء أتابه, وإن لم يقدر أتاب التيمم, وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا يصلي على حسب حاله بدون توضؤ بدون وضوء بدون تيمم, لكن مع القدرة على الوضوء لا بد منه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو صلى محدثا وتذكر أنه محدث فإن صلاته غير صحيحة يعيدها, وهذا بخلاف ما لو صلى وعليه نجاسة, هو متوضئ ولكن عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ صلاة فإن صلاته تصح.
قال ثم استقبل القبلة فكبر. ثم قرأ.
القبلة شرط من شروط الصلاة لا بد منه، ولكنه يسقط يعني في فيما إذا كان الـ الإنسان يعني في سفر ولم يعرف جهة القبلة وصلى مع الاجتهاد، فإن صلاته تصح سواء أصاب القبلة أو لم يصلها، سواء كان تبين أنه مصلي إلى القبلة أو لم يصلي. ثم مر بين الحديث الذي فيه أن جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في سفر وكان فيه غيم وأنهم لم يعرفوا جهة القبلة فصلوا وعلموا وضعوا علامة يعني تبين الجهة اللي صلوا إليها، ولما طلعت الشمس تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قول الله عز وجل والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وأما بالنسبة للنافلة فقد عرفنا أن الإنسان له أن يتنفل في السفر مستقبل القبلة أو غير مستقبلها على دابته. وأما بالنسبة للفرائض فليس له أن يصلي على الدابة، وإنما ينزل ويصلي إذا جاء وقت الصلاة وجاء وقت الفرض فإنه ينزل ويصلي. وأما النوافل فإنه يصلي سواء كان متجها القبلة أو غير متجها القبلة، لكن السنة أنه يبدأ باستقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه إلى الجهة التي يريدها.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
عرفنا أن, 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 أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأنه لا بد منها، وأن من لم يعرفها أو لم يتمكن من معرفتها ولكنه عرف شيئا من القرآن غيرها مثل قل هو الله واحد وقل له رب الناس، فإنه يصلي ويقرأ ما تيسر معه من القرآن، لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة في أقرب فرصة ممكنة له حتى يأتي بهذا الركن من أركان الصلاة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
نعم، يعني هذا فعل من أفعال الصلاة، أولا القيام اللي فيه القراءة، لأن القيام ركن والقراءة ركن، القيام ركن والقراءة ركن، وهذا القيام مع القدرة، ولهذا يقول الفقهاء القيام مع القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان إذا ما يستطيع يقوم يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، فإذا عجز عن القيام فإنه يسقط عن القيام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا القيام فيه فعل وقراءة، فيه ركن هو القيام وركن هو القراءة الذي هو قراءة الفاتحة أو قراءة ما يتيسر من القرآن إذا كانت ليست عنده الفاتحة، وإذا لم يكن عنده لا هذا ولا هذا فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى يتعلم.
ثم ارفع حتى تطمئن قائما.
وهذا ركن من أركان الصلاة، كل إنسان يعني يقوم بعد الركوع ويستقر في قيامه ويكون معتدلا في قيامه ويأتي بالذكر. الذكر ليس منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، وبعض أهل العلم جمهور لم يقل على أنه مستحب، ولكن الإنسان يحرص على أن يأتي بالذي قيل إنه واجب، وإن كان قال كثير من العلماء أنه مستحب الإنسان يحرص أن يأتي به. نعم.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
والسجدتان في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من الأركان، ولو ترك سجدة واحدة فإن السجدة ركعة تلغو، كما لو ترك الركوع فسجدة الواحدة لم يأتي بها فإنه يعتبر ما أتى بالركعة، لأن كل واحدة مستقلة يعني عن الثانية، وتعتبر يعني السجود ركن من أركان الصلاة سواء أتى يعني بالنسبة للاثنين أو بأي واحد من أو بهما جاء أو بأي واحد منهم. معنى ذلك أنه لو أتى بسجدة كاملة والسجدة الثانية نسيها أو أنه يعني أنها ما حصلت منه فإنه يعتبر فاته ركن أركان الصلاة.
ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا.
يعني هذا بين السجدتين، وهذا ركن من أركان الصلاة، لا بد من الجلوس ولا بد من الاستقرار في الجلوس بعد السجدة الأولى، يعتدل في جلوسه، هذا لا بد منه. أما الهيئات الأخرى ككونه يفترش أو كونه يتورك أو كونه يضع يديه على ركبتيه على فخذيه وكونه يفعل كذا، هذه من الأمور التي لا تعتبر أركان وإنما هي من الأمور المستحبة. إلا رب اغفر لي، هذا بعض العلم قال بوجوبه وأكثر العلماء قالوا على أنه مستحب.
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
ثم افعل ذلك في صلاتك، يعني هذا الذي عرفه عن الركعة الواحدة يفعله في جميع الركعات.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر
وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة رضي الله عنه، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فاعرض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجليه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأنه كان مع جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جالسين، كانوا جالسين وفيهم أبو قتادة، وجاء في بعض الروايات أنهم عشرة كما سبق أن مر بنا، وأن أبا حميد قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من أجل أن يبين ما عنده من العلم عن الصلاة وما يعلمه من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان كيفيتها، يعني هذا الكلام يقوله الواحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم من أجل أن يبين وأن يعرفوا وأن يعرف المخاطبون الذين يخاطبهم بأنه متمكن من الشيء الذي سيحدثهم به، لأنهم بهذا الكلام الذي قاله يعني معناه أنه عنده معرفة تامة وعنده بصيرة وأنه كان ينظر إلى أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرفها بمشاهدتها وبسماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى سماعه، فيكون على علم تام بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضلهم أي فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ونبلهم وحرصهم على أن يتلقى أن تتلقى عنهم السنن، لأنهم تلقوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إنما يريد أن يحدث بشيء عرفه وأتقنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم عندهم اهتمام بالتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام واهتمام بالتبليغ والأداء وتعليم غيرهم تعليم غيرهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل وهذا الكلام من أبي حميد دال على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى حرصهم على تلقي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتها والتحقق من أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواحد منهم يخبر عن نفسه بأنه متمكن وأنه أعلم من غيره على حسب علمه وعلى حسب معرفته، لأنه متقن لما تلقاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقصده من ذلك أن يراقبهم في الأخذ عنه والتلقي عنه وأن يأخذوا ما يلقيه إليهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم في التلقي وفي الأداء يعني حريصون ناصحون في تلقيهم، يأخذون ويعرفون ما يأتي عن رسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وفي أدائهم وإبلاغهم لغيرهم يأتون بالعبارات التي ترغب غيرهم بالأخذ عنهم وتحفز غيرهم إلى أن يستوعب ما يلقيه عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف لست بأكثر من له تبعا ولا أقدم صحبة، يعني في من هو أقدم منك صحبة وفيهم من هو أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال بلى يعني أنا أعلمكم. قالوا أعرض هات ما عندك، أعرض ما عندك، بين ما تعرفه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه المحاور بعد هذا الأخذ والرد بين ما عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث.
قالوا لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة.
يعني ما كنت بأكثرنا له تبعة يعني كونك معه ملازم له ملازمة، ولا أقدم صحبة يعني فيه من هو أقدم منه في الصحبة وفيه من هو أكثر تبعا وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم.
قالوا
بلى. قال بلى.
قالوا
يعني أنا أعلمه. نعم.
قالوا فاعرض.
قال بلى.
نعم.
قال بلى يعني أنا أعلمكم وإن كنت يعني لست أكثركم أقدمكم صحبة ولا أكثركم تبعا. معلوم أن الآخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فيهم من يأخذ يتلقى يكون تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وفيهم من تلقى القليل، فإذا في تفاوت حتى من كان أقدم صحبة قد يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال فيكون غيره عرف في حال غيبته ما لم يكن عرفه ذلك الذي هو أفضل والذي هو أقدم صحبة. قالوا فأعرض يعني هات ما عندك، اعرض الكيفية أو الهيئة التي تعرفها من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. عند ذلك عرض فقال
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر يعني إذا أراد القيام إلى الصلاة، إذا أراد القيام إلى الصلاة كبر يعني إذا أراد أن يدخل الصلاة فإنه يكبر، يعني التكبير بعد أن يقوم ويكون متهيئا للدخول في الصلاة عند ذلك يكبر. كان إذا قام إلى الصلاة يعني إذا قام إلى الصلاة إذا أراد القيام ووقف ليدخل في الصلاة فإنه يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام التي يكون بها دخل في الصلاة، ثم رفع يديه حد منكبيه، ثم رفع يديه حد منكبيه يعني عند التكبير عند تكبيرة الإحرام، وهذا من مستحبات الصلاة ليس من الأركان ولا الواجبات، وإنما هو من المستحبات التي لو ما حصلت ما نقصت الصلاة، إلا إذا كان إنسان عرفها وتركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ففيه رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبير، وقد عرفنا فيما مضى أن الإنسان يعني يرفع عندما يكبر أو مع التكبير أو بعد التكبير، كل ذلك جاءت فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه،
يعني معنى ذلك أنه يرفع يديه حد منكبيه، وقد جاء في بعض الروايات إلى أذنيه، وكل هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني وضع اليدين عند محاداة المنكبين أو محاداة الأذنين، كل هذا جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يقوم ويعتدل في قيامه ويكبر عندما يعتدل في قيامه، ويأتي بهذا الأمر المشروع مع التكبير الذي هو رفع اليدين. نعم.
قوله: ويقر كل عضو منه في موضعه.
ويقر كل عضو منه في موضعه، يعني أنه يعني عندما يقوم يعني يكون يعني كل شيء يعني معتدل، يعني قائم، وكذلك أيضا في حال قيامه في حال رفعه، ثم بعد ذلك يضع يديه على صدره، وبعد ذلك يدخل في الصلاة أو يأتي بأعمال الصلاة الأخرى التي هي استفتاح وقراءة وما إلى ذلك.
ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
ثم يقرأ يعني يقرأ ما يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، لأن هنا ذكر الإجمال لأن فيه قراءة. ثم يرفع يديه مثل ما فعل عند تكبيرة الإحرام ويكبر للركوع. نعم.
ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا،
وهذا بيان الكيفية للركوع، وأن الإنسان إذا ركع يضع ركبتيه يضع يديه على ركبتيه معتمدا على بيديه على ركبتيه معتمدا بيديه على ركبتيه. نعم.
لا يصب
ثم لا ثم لا يعني يصب رأسه يعني يخفضه ولا يرفعه، بل يكون معتدلا مقدمه ومؤخره سواء، يعني رأسه محاذيا لمؤخره وظهره بينهما معتدلا. فهذه هي الكيفية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا رفع للرأس من فوق فيكون مرتفع عن الظهر ولا هابطا عن الظهر، بل يكون مسامتا للظهر فيكون مقدمه ومؤخره ووسطه اللي هو ظهره سواء.
لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا،
يعني لا يصب رأسه انه لا ينزل ولا يقنع، لان يعني هذا للرفع وللنزول، هذا يعني من الأضداد يطلق على هذا وعلى هذا، لكنه مع الاول يراد به الرفع، يعني ذكر يكون يصب رأسه يعني نزله مثل ما يصب الماء، فيعني إذا المقابل هو الرفع، وإن كان التقنيع أو الكون يقنع رأسه يعني يقال الرفع والخفض، لكن لما جمعه الصب صار يراد به الرفع، لأنه لو أريد به الصب صار مكرر والرفع ما جاء عن شيء، وإنما جاء الاثنين المتقابلين، لا تصوير لا أنه ينزل رأسه ولا يرفع رأسه، بل يكون معتدلا. نعم.
ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، هو الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يعني وهذه كما عرفنا إنما هي للإمام والمنفرد، وبعض العلماء يقول إن المأموم له يقول سمع الله لمن حمده، وبعضهم يقول إنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط، والذين قالوا بأنه يقول سمع الله لمن حمده استدلوا بعموم قول يصلوا كما رأيت من يصلي، والذين قالوا بأنه لا يقول سمع الله لمن حمده إمامهم يستدلون بقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده مثل ما جاء إذا كبر فكبروا. قال إذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن المأموم ليس عليه تسميع وإنما عليه تحميد. والإمام والمنفرد كل منهما عليه التسميع والتحميد.
ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.
حتى يقر كل عظم إلى موضعه.
نعم، يعني بحيث أنه يستقيم يكون قائم وكل شيء يعني مستقر بعد الركوع. نعم.
ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه.
ثم يهوي إلى الأرض ساجدا، وإذا سجد فإنه يجافي يعني يديه عن جنبيه، ما يكون يلصق يعني ساقيه بفخذيه بساقيه وبطنه بفخذيه ويديه بجنبيه، يعني فيكون يعني بعضه فوق بعض، وإنما يكون يعني معتدلا لا يكون مبالغا ولا يكون مقصرا كسولا، لأن الهيئة التي يركب بعضها على بعض هيئة الكسل والخمول، والإنسان قد يحصل منه مبالغة بحيث يعني يقوم يعني ويمد نفسه ويصير يعني يكلف نفسه ويتكلف ويصير كأنه سينبطح على بطنه من شدة يعني يعني إبعاد يعني أعضاء بعضها عن بعض بحيث يعني يمتد ويصير يعني متقدم على الناس بسبب ذلك، فلا يكون لا هذا ولا هذا، وإنما يعني يرفع يعني فخذيه عن ساقيه ويعني بطنه عن فخذيه ويديه يجافيهما عن جنبيه ويكون معتدلا متوسطا لا إفراط ولا تفريط.
ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها.
ثم يرفع رأسه من السجود من السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى بحيث يعني يبسطها في الأرض ويجلس عليها، تكون مقعدته على رجله اليسرى ورجله اليمنى منصوبة.
ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد.
ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد بمعنى أنه يعني لا يضع رجله على الأرض أو يضع أصابعه وأطرافه على الأرض، وإنما يعني يلينها ويثنيها بحيث تكون بطون الأصابع أو أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة متجهة إلى القبلة، يعني فهذا هو فتحها، يعني معنى تلينها وحصرها بحيث يعني تكون أصابعها إلى جهة القبلة، ما هو بس يضع أطراف الأصابع على الأرض. طبعا وضع الأطراف على الأصابع هذا ركن، كون الرجلين تصل الأرض هذا لا بد منه، هذا ركن، لكن ليس بشرط أنها تكون أصابعها إلى جهة القبلة، وإنما هذا من الأمور المستحبة، وكون الأرض رجليه تقع على الأرض هذا لا بد منه، ركن من أركان الصلاة.
ثم يسجد ثم يكبر.
ثم يسجد السجدة الثانية يعني كالأولى.
ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه.
ثم يعني بعد السجدة الثانية يعني بعد السجدة الأولى يجلس جلسة الاستراحة، وهذه هي التي جاءت في هذا الحديث، يعني يكون بعد الركعة الثانية وبعد بعد الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية جلس يعني يعني حتى عاد كل شيء على ما هو عليه، يعني جلسة خفيفة لكنه جلس يعني وهي مثل الجلسة التي بين السجدتين، يعني رجل جالسا على رجله اليسرى جالسا على رجله اليسرى. هذه تسمى جلسة الاستراحة، وقد جاءت في حديث أبي حميد وفي حديث مالك بن حويرث. يعني جلسة الاستراحة جاءت عن مالك بن حويرث وجاءت عن أبي حميد الساعدي كما جاء في هذا الحديث، وهي جلسة خفيفة، يعني ليس فيها ذكر وليس فيها شيء وقال، وإنما هي استعداد وتهيئ للقيام. ولهذا يكون القيام عن جلوس لا عن سجود. جلسة الاستراحة معناها أن الإنسان يقوم عن جلوس لا عن سجود، بمعنى أنه يقوم رأسا كذا دون أن يجلس الاستراحة. ويعني هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك.
وهذه الجلسة الاستراحة تكون عند وتر، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، يعني في الرباعية، لأن جلسة الاستراحة تكون عند القيام من وتر اللي هي الركعة الأولى أو الركعة الثالثة. الركعة الأولى أو الركعة الثالثة يعني في الرباعية. الركعة الأولى في جميع الصلوات، والركعة الثالثة في الصلوات الرباعية، لأنها قيام بعد الثالثة، وهذا إنما يكون في الرباعية، فهي بعد وتر في الصلاة. بعد وتر في الصلاة هذه جلسة الاستراحة، وهي مستحبة.
ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك.
ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، يعني الركعة الثانية كالأولى تماما، إلا أن ما فيها تكبيرة إحرام، ما فيها تكبيرة إحرام، والباقي مثلها.
ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة.
وهذا الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الأيدي، وهي عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية، فإنه عندما يقوم فإنه يرفع يديه مثل ما رفعها يعني في عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. فإنه إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين يعني في الصلاة اللي فيها تشهدان، فإنه يرفع يديه.
ثم يصلي بقية صلاته هكذا.
ثم يصلي بقية الصلاة، إن كانت ثلاثية أتى بركعة، وإن كانت رباعية أتى بركعتين، كما أتى بتلك الركعة الأولى.
حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا.
ثم إذا كانت الجلسة التي يعني بعدها التسليم اللي هي التشهد، فإنه يجلس متوركا، لأن الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وفي التشهد الأول هذا افتراش، يفترش جهة اليسرى، يفترش اليسرى ويجلس عليها، واليمنى تكون منصوبة، يعني منصوبة إلى جهة القبلة، أصابعها إلى جهة القبلة كما كان في السجود. فإذا كان في الركعة في ال يعني التشهد الأخير، لأن يعني ذكر هنا تشهدين، ذكر التشهد الأول لكنه ما ذكر الجلوس فيه. وعلى هذا فإن التشهد الأخير سواء في الثلاثية أو الرباعية فإنه يكون فيه التورك، وذلك بأن يخرج الإنسان رجله اليسرى من تحت قدمه اليسرى اليمنى، ورجله اليمنى منصوبة، ويكون وركه الأيسر على الأرض، لأن الأول كان وركه أو مقعدته على رجله اليسرى، وأما في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير فإن وركه الأيسر يكون على الأرض، ولهذا قيل له التورك، قيل الأول افتراش لأنه يفترش رجله، وقيل لهذا التورك لأنه يجلس على وركه الأيسر يعتمد به على الأرض.
قالوا صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا أي هؤلاء العشرة الذين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين قال لهم أبو حميد في أول الحديث أنه أعلمهم، وقالوا ما أنت بأقدمنا صحبة ولا أكثرنا له تبعا، قال بلى. قالوا اعرض، فلما عرض قالوا صدقت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يعني بيان فضلهم وحسن يعني أدبهم واعترافهم بالفضل لأهله، وأيضا يعتبر الحديث هذا عنهم كلهم، لأن هذا الحديث يعني معناه عن هؤلاء الصحابة جميعا، ليس عن أبي حميد، لأنهم قالوا صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هم يعرفون كما عرف ويعلمون كما علم، يعني هذا الذي أخبر به أبو حميد هم أيضا يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إذن هذا الحديث مأخوذ عنهم أيضا، لأنهم تلي عليهم ووصف لهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت مطابقة لما كان عندهم، قالوا صدقت هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث ليس عن أبي حميد وحده، وإنما عن هؤلاء الصحابة الذين معه والذين أقروه ووافقوه وقالوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال حدثنا محمد بن بشار،
هو الملقب بن دار، ثقة، رجل أصحاب كتب.
عن أبي عاصم،
هو الضحاك بن مخلد الملقب النبيل، ثقة، رجل أصحاب كتب.
عن عبد الحميد بن جعفر،
هو
صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عمرو بن عطاء،
هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي حميد الساعدي،
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
وفيهم أبو قتادة،
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بعد حديث أبي حميد، وهو يتعلق بصفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه مثل ما جاء في حديث أبي حميد، إلا أن فيه أنه إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويسمي الله عز وجل، يعني عند بدء الوضوء، ويسبق الوضوء، وذلك كما عرفنا إسباقه يعني يكون بالإتيان به تاما، ومن حيث العدد يعني لا يتجاوز ثلاث مرات كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر.
كان مسلم إذا توضأ وضع يديه في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء،
يعني إذا أراد أن يعني يتوضأ يعني حينه يسمي الله عز وجل، يضع يده في الإناء يغرف. نعم، سمى الله. نعم.
ويسبغ الوضوء ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه،
ثم يقوم يعني يصلي يعني يقوم إلى الصلاة فيكون قائما ويستقبل القبلة ويكبر ويرفع يديه حد ومنكبيه. نعم.
فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه.
نعم، هذا كله كما في حديث أبي حميد. نعم.
ثم يركع
أبي هريرة في حديث أبي حميد. نعم.
ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه.
كذلك يعني أنه أيضا مع وضع اليدين على الركبتين في مجافات، ما يكون يلصق يعني يديه في بطنه أو على فخذيه، وإنما يكون مجافات مع الاعتماد على باليدين على ركبتين. نعم.
ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه،
ثم يرفع رأسه من الركوع فيقيم صلبه، يعني بحيث أن يكون قائم كهيئته الذي كان عليها قبل أن يركع. نعم.
ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا،
يعني فيه اطمئنان وفيه ذكر، وهو أطول من قيامكم قليلا، يعني الشيء الذي كان يعني يفعلونه وهم يعرفونه هي أطول منه قليلا. نعم.
ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة،
ثم يسجد يضع تجاه القبلة، يعني معناها أنه يضع تجاه القبلة، يعني ما يجعلها رايح يمين ورايح يسار، وإنما تكون مستقبل بها القبلة.
ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت،
وهذا سبق أن مر أنها حتى كانت البهمة تدخل من بين يعني من تحت يده التي جافى بها. نعم.
ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى،
وهذا فيه الجلوس بين السجدتين أنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما مر في الحديث أبي حميد. نعم.
ويكره أن يسقط على شقه الأيسر،
ويكره أن يسقط على شقه الأيسر، يعني معناه أنه يعني أنه في حال افتراشه يعني يفترش ولا يتورك، يعني بحيث أنه يسقط على شقه الأيسر بمعنى أنه يتورك يعني بين السجدتين، إنما هو افتراش وليس تورك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حارثة بن أبي الرجال،
هو ضعيف أخرج له
تلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن
عمرة بنت عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في إسناده يعني هذا الرجل الضعيف، ولكن الذي فيه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.